رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المخجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب طهارة الماء المتوضئ به. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب وضوءه علي. الحديث متفق عليه. وفي حديث صلح الحديبية، يعني في قصته حديث صلح الحديبية من رواية المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، وجاء فيها: ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وهو بكماله، يعني الحديث بطوله. رواه أحمد والإمام البخاري. كنا شرعنا في درس البارحة في بداية الكلام على هذا الحديث، أعني حديث جابر وحديث المسور ابن مخرمة، وهذان الحديثان ساقهما المؤلف رحمه الله لبيان مسألة تتعلق بماء الطهارة. وقد عرفنا في درس البارحة أن المياه تقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. والماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، كمياه البحار والمحيطات والأنهار والعيون والآبار، فكل ماء باقٍ على طبيعته فهو ماء طهور يجوز أن يتطهر به، وإن كان في طعمه تغير كملوحة أو في رائحته نتن كماء البحر، أو كان في لونه تغير كالمياه الآسنة، يعني المياه التي تتجمع في الغدران أو غيرها ومع طول المدة تتغير ألوانها، فهذه المياه بالرغم من هذه التغيرات فإنها طهورة يجوز التطهر بها. النوع الثاني من المياه ما يسمى بالماء الطاهر، وهو الذي يغير بطاهر يوضع فيه ويضاف إليه كإضافة قطر وروح الورد إلى الماء فيصيره ماء ورد، أو إضافة الألوان والأصباغ، أو إضافة الحلاوة والملوحة في المياه، يعني إضافة صناعية، فهذه تخرج المياه عن حد الطهورية، ولا يصلح الماء بعد ذلك لأن يتطهر به، بل يكون هذا الماء طاهر في نفسه يصلح للعادات ويصلح للشرب، لكن لا يصلح لرفع النجاسة ولا لإزالة رفع الحدث ولا إزالة النجاسة. النوع الثالث من أنواع المياه وهو الماء الذي يتنجس ويختلط بالنجاسة وتتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، فهذا ماء النجس. الآن يريد المجد ابن تيمية أن يتناول موضوعا معينا، وهو: ما حكم الماء إذا إنسان توضأ في ماء، توضأ بماء وجمع ماء الوضوء، هذا الماء جمعه في إناء، أو اغتسل من الجنابة وجمع الماء في إناء، ما حكم هذا الماء الذي توضأ به؟ وما حكم هذا الماء الذي اغتسل به؟ هل هذا الماء يعتبر نجسا أو لا يعتبر نجسا؟ المجد بن تيمية رحمه الله ساق هذه الأحاديث ليثبت أن الماء المستعمل في الطهارة ليس نجسا، ليس ماء نجسا، لكن هل هو ماء طهور يرفع الحدث؟ يعني يأتي إنسان آخر ويتوضأ به؟ هذه مسألة لم يتعرض لها في كتابه، وإنما تعرض لها الفقهاء وقالوا إن الماء الذي رجع به الحدث وإن بقي طاهرا، لأنهم تنازعوا في المسألة، فمن الجماعة من قال إنه نجس، وهذا القول منسوب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يرى أن الماء المستعمل الذي رفعت به الأحداث كماء توضئ به أو ماء اغتسل به لجنابة أو اغتسل به لغسل مسنون وغسل الجمعة وغسل العيد وغير ذلك، يرى أن هذا الماء نجس ما دام قد رفع الحدث. والذي عليه الجمهور أن هذا الماء ليس بنجس، لكن جمهورهم يرى أن هذا الماء طاهر، يتحول من طهور إلى طاهر، بمعنى أنه لو توضأ به شخص آخر لا يرفع حدثه ولا يصلح لأن يتوضأ به مرة أخرى، لكن قد يصلح للاستعمالات الأخرى، يغسل به الثياب، يتبرد به، يستخدم في إطعامه أو في شربه لمن تعطيه نفسه أن يشربه ونحو ذلك. أما أن يستنجي به أو أن يتوضأ به فلا،
حتى
لأن الاستنجاء يحتاج إلى ماء طهور يزيل الحدث ويرفع ويزيل النجس، والماء الطاهر المستعمل لا يصلح لذلك. هذا ما يريد الشارع أن يتناوله. واستدل المجد بن تيمية بحديثين، هذان الحديثان أحدهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء يزور ويعود جابر بن عبد الله وقد مرض مرضا شديدا، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفيه، يعني أن يعمل بأسباب تؤدي إلى شفائه بإذن الله، فكما كان منه إلا أن دعا بوضوء، يعني بماء يتوضأ به، فتوضأ صلى الله عليه وسلم بهذا بالماء، وجمع هذا الماء الذي توضأ به وهو ماء مستعمل، توضأ به صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ هذا الماء وصبه على جابر، على جسمه وبدنه ورأسه، بحيث إن هذا الماء يعني تناله، أي تنال جابر، بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نزلت في هذا الماء، وكان ذلك سببا في شفائه رضي الله عنه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك لمن يريد الشفاء، إذا مرض صحابي توضأ له، أو جاء إليه فدعا ومسح عليه وتوضأ وأعطاه، يغتسل من ذلك الماء ويشرب من ذلك الماء. بل إن الصحابة رضوان الله عليهم كان من عادتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا حوله، فإذا تنخم وإذا بصق أخذوا بصاقة ونخامة ودلكوا بها أيديهم ووجوههم يتبركون بذلك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ تزاحموا على وضوئه، يعني على الماء الذي يتوضأ به، فيأخذونه ويتبركون به. وكما قلت في درس البارحة إن هذه الحال وهي التبرك بماء الوضوء والتبرك بالنخامة والتبرك بالبصاق إنما هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وليس هذا محل اقتداء، لأن الله خص نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فليس لأحد أن يدعي هذا المقام، وليس لأحد أن يجعل من ماء وضوئه ماء مباركا يتبارك به الناس، يقول ابتدي برسول الله، لأن هذا محل الاقتداء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتقاتلون ويتزاحمون على ذلك، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم وانقطاعه من الدنيا ما عهد أنهم تبركوا بأحد من أصحابه، بل كانوا إذا عندهم شيء باقي من آثار النبي عليه الصلاة والسلام التي انفصلت منه كانوا يتبركون بها. ونحن نعلم أنه عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع وحلق شعره وزع شعره بين أصحابه، نصفه أعطاه لأصحابه ونصفه أعطاه لامرأة فوضعته في إناء ووضعت فيه طيب، وكانت تتطيب بذلك، يعني بذلك الطيب المضمخ المخلوق بشعر النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم أنه أعطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر ذلك عن معاوية أنه كانت عنده قلامات غفري رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيئا من شعره. ويذكر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنهما كان عندها ثوب للنبي عليه الصلاة والسلام، كان قد لبس يعني مدة وبقي الثوب عندها، فكان إذا جاء إنسان مريض وأراد الشفاء تنقع الثوب في الماء وتعطيه ماء ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب منه ويغتسل به ويتوضأ. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة لبعض أصحابه وأخذ ماء ثم مج ورده في الوضوء، وقال لبلال ولمن كان مع بلال خذا واشرباه، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام كان على علم بأن أصحابه يتبركون بوضوئه وبنخامته وببصاقه عليه الصلاة والسلام، وكان يقرهم على ذلك. وهذا هذه المسألة كما أشرت أنها من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فليست لأحد من بعده. ومحل الشاهد هنا في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صب من وضوئه الذي توضأ به على مين؟ على جابر. ولو كان الماء المستعمل في الوضوء نجس لما صبه النبي عليه الصلاة والسلام على جابر، لأنه لا يجوز صب النجاسة على المسلم أو على المكان. وهكذا نخامته عليه الصلاة والسلام ووضوءه صلى الله عليه وسلم طاهران، فلو كان نجسا لمنع الصحابة من أن يأخذوه ويتدلكوا به ويتبركوا به، لأن الله سبحانه وتعالى قال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والنجس من الخبائث. ولذلك فهذا الحديث دل على طهارة هذا الماء. لكن المسألة التي أشرنا إليها، هل هذا الماء يرفع حدثا مرة أخرى أو لا؟ هذا محل نزاع بين الفقهاء. فمن يرى أنه طاهر مطهر يرى أنه يمكن أن يرفع به الحدث مرة ومرات، ومن لا يرى ذلك يرى أن الماء قد حلت به أو الحدث انتقل إليه، وأصبح الماء غير قادر على رفع الحدث، فهو وإن كان طاهرا فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره.
من الراجح عند جمهور العلماء
هي ثلاثة أقوال، لكن قولان هما محل النقاش، أن يكون نجس أو طاهر. أما كونه طاهر هل هو مطهر أو ليس بمطهر، هذا أيضا محل خلاف بين الفقهاء. كنا وقفنا في شرح هذا الحديث عند قول جابر يقول، وصرح البخاري بقوله شيئا في تفسيره من صحيحه أو في التفسير من صحيحه، وله في الطب قال فوجدني قد أغمي علي. قوله وضوء يحتمل أن يكون الماء المراد صب علي بعض الماء الذي توضأ به، وهذا هو الاحتمال الأقوى. قال يحتمل أن يكون المراد صب الماء صب علي بعض الماء الذي توضأ به، ويدل على ذلك ما في رواية البخاري بلفظ من وضوئه يعني من الماء الذي توضأ به، ويحتمل أنه صب عليه ما بقي منه يعني ما بقي من الماء بعد أن توضأ، والماء الذي بقي بعد أن توضأ هذا ماء غير مستعمل، وهذا الاحتمال بعيد. وهذا الاحتمال بعيد لأنه يعني أن يصب عليه أي ماء، وهذا يعني ليس المراد وليس هو محل الشاهد. قال والأول أظهر لقوله في حديث الباب فتوضأ وصب فتوضأ وصب وضوءه علي، أي صب وضوءه يعني الماء الذي يتوضأ به صبه على جابر رضي الله عنه. قال ولأبي داود فتوضأ وصبه علي أي الماء، فإنه ظاهر في أن المصبوب هو الماء الذي وقع به الوضوء والماء المستعمل. قوله ما سمع إيه؟ لا هو توضأ في آنية، هي له بآنية توضأ وجمع الماء الذي توضأ به في إناء، هذا المراد أنه جمع وصب عليه. قوله يعني في حديث المسور بن مخرمة وفي قصة الحديبية، وهي الغزوة التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة يريد بها العمرة، ولما وصل إلى الحديبية وبركت ناقته صلى الله عليه وسلم وعلم أن حابس الفيل هو الذي حبسه عن مكة وأراد أن يفاوض أهل مكة، فلما جاءه زعيم الأحابيش يريد مفاوضته فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه أنه يعظم الحرم، فأمر أن يساق الهدي بين يديه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم محرما ورأى الهدي بين يديه علم أن النبي إنما جاء من أجل العمرة، فأخذ يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سهيل بن عمرو هو الذي جاء للمفاوضة. يقول فجلست بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعض أصحابه يحولون بيني وبينه، وكلما رفعت يدي أريد أن ألمس لحيته ضربوني على يديه أو ضربوه على يديه بقوائم السيوف وبالرماح يعني أبعد ولا تمس يده. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أصحابه يقتتلون على وضوئه يأخذونه يتمسحون به، وكان إذا بصق النبي عليه الصلاة والسلام أو تنخم أخذ النخامة أي وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده من باب التبرد. فلما رأى هذا المنظر وعاد إلى قريش قال لقريش والله إنكم لن تخلصوا إلى محمد أبدا، لأني رأيت حوله رجال، هؤلاء الرجال يذودون عنه ويمنعون عنه كل شر، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم، وما بصق إلا وقع في كف أحدهم، ووالله إنهم ليختتلون على وضوئه، وإنه لن يخلصوه إليكم حتى إن الواحد منهم لا يموت إلا بعد أن يقتل منكم عددا. لذلك طلب منهم أن يفاوضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقبلوا معه الصلح. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن البصاقة وأن النخامة بمثابة الماء المستعمل الذي ينفصل من الجسم، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم أو فكون الصحابة رضوان الله عليهم يستخدمونها يتدلكون بها يتمسحون بها دليل على طهارتها وأنها ليست نجسة. ولهذا قال يعني السبب في ذلك كما أن النبي كما أن الفيل منع من دخول مكة منعت ناقة النبي من دخول مكة، والله قد أشار إلى ذلك بقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وأول الآية قوله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، فبين الله أنه هو الذي منع النبي من دخول مكة في سنة الحديبية، والسبب في ذلك أن هناك مؤمنين في مكة يكتمون إيمانهم والمسلمون لا يعرفونهم، فلو دخل النبي على أهل مكة عنوة ربما أدى ذلك إلى قتل بعض المسلمين، فحقن الله دماء هؤلاء المسلمين ومنع النبي من دخول مكة من أجل هذا الأمر. قال ما تنخم، يقول التنخم دفع الشيء من الصدر أو الأنف. قال وقد استدل الجمهور بصبه صلى الله عليه وسلم وضوءه على بصبه صلى الله عليه وسلم لوضوئه على جابر وتقريره للصحابة رضوان الله عليهم على التبرك بوضوئه وعلى طهارة الماء المستعمل للوضوء. هكذا عندكم وعلى، ظاهر أن الواو زائدة لأن قوله وقد استدل الجمهور بصبه لوضوئه وتقريره لصحابته على التبرك بوضوئه على طهارة الماء المستعمل، هذا الظاهر والله أعلم. فتكون الواو زائدة. إيش عندك في النسخة الثانية؟ الواو وعلى
يريد يمكن يثبت شيئين
شيئين
التبرك واحد والطهارة اثنين من الواقع.
لا طيب هذا في الأول صبه يعني يريد أن يثبت صحة التبرك.
نعم.
وصحة الوضوء
وصحة طهارة الماء.
إيه. لكن قوله وذهب بعض الحنفية وأبو العباس ينقض الكلام لأن العلماء ما اختلفوا في مسألة التبرك، وإنما الخلاف في إيه؟ في مسألة الطهارة. والظاهر والله أعلم. طيب قال على طهارة الماء المستعمل للوضوء، وذهب بعض الحنفية وأبو العباس إلى أنه نجس. ومن أبو العباس؟ الظاهر أن المراد بأبي العباس هنا لا
أبو حنيفة.
إذا أطلق أبو العباس عند الفقهاء يراد به شيخ الإسلام ابن تيمية لأن هذه كنيته على نجاسته على أنه نجس، واستدلوا على ذلك بأدلة منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وفي رواية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. وسيأتي يعني هذا الحديث. محل الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن أحد لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، وفي رواية لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قالوا والنبي نهى عن الأمرين، أما الأول فلأن البول ينجس الماء فيكون الماء نجسا، وأما الثاني قالوا فإنه إذا اغتسل فيه معناه صار الماء مستعمل، وإذا صار الماء مستعملا والنبي نهى عن الوضوء فيه مرة ثانية فهو مشعر بأن الماء نجس للعلة نفسها، لأن النبي قرن بين الحكمين، وهذا دليل على أن الحكم في الأمرين معا. وحجتهم بذلك دلالة الاقتران كما يقولون، دلالة الاقتران يعني أن النبي قرن بين الحكمين، نهى عن البول ونهى عن الاغتسال في الماء الدائم ثم الوضوء منه لتنجسه في الحالين. قالوا هذا الحديث يدل على أن الماء المستعمل ماء إيه؟ ماء النجس.
هم ما قال أنه قرن، وقال أنه هنا هذه رواية وهذه رواية،
لأن الرواية جاءت لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه،
والثانية رواية أخرى،
والثانية أيضا نهى عن الاغتسال في الماء الدائم، وكما أنه نهى عن البول نهى عن الإيه؟ عن الاغتسال. قال هنا قالوا والبول ينجس الماء، فكذا الاغتسال لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنهما جميعا. وهذه الدلالة حيث قرن وسوى بين البول وبين الاغتسال، بين البول وبين الاغتسال. قال ومن الأدلة التي استدلوا بها على نجاسة الماء المستعمل، قالوا ومنها الإجماع على إضاعته وعدم الانتفاع به، يعني أن العلماء مجمعون على أن الإنسان إذا توضأ بماء واستعمل هذا الماء تجب إراقته ولا يستعمل في غير ذلك. قالوا فلما جازت إراقته وإتلافه فهو دليل على أنه نجس، شأنه شأن الماء النجس الذي تجب إراقته، ولو كان الماء المستعمل طاهرا لحكم الشارع ولأمرنا بعدم إضاعته، فلما رخص الشارع بإتلافه دل ذلك على على نجاسته. قال ومنها الإجماع على إضاعته وعدم الانتفاع به. والدليل الثالث ومنها أنه ماء أزيل به مانع من الصلاة فانتقل المنع إليه كغسالة النجس المتغيرة، يعني لما كان هذا الماء قد رفع الحدث فكأن الحدث انتقل من الجسم إلى إلى الماء، فأصبح هذا الماء محملا بالحدث، ولذلك صار مثل الماء الذي غسلت به النجاسة، حيث انتقلت النجاسة وتحللت من الجسم إلى إلى الماء، فصار الماء نجسا. كل هذه الأدلة التي ساقوها. قال ويجاب عن الأول، أي وقد أجاب الجمهور القائلون بأن الماء المستعمل ليس بنجس، ويجاب عن الأول بأنه أخذ بدلالة الاقتران، أو بأنه أخذ بدلالة الاقتران، حيث إنهم سووا بين الحكمين بمجرد الاقتران بين الماء المستعمل وبين الماء النجس، سووا بين الاثنين بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران عند علماء الأصول دلالة ضعيفة. قال بأنه أخذ بدلالة الاقتران وهي ضعيفة، ودليل ضعفها قوله سبحانه وتعالى، يعني من أدلة الاقتران قول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه وآتوا حقه يوم حصاده، وقبل هذه الآية أو إيش أول الآية؟ كلوا من ثمره إلى أزمر وآتوا حقه يوم حصاده. قالوا إن الله أوجب على الناس أن يؤدوا الزكاة، زكاة الحبوب والثمار، بعد إيه؟ بعد صرمه وبعد حصاده. والله يقول كلوا من ثمره إذا أزمر وآتوا حقه يوم حصاده، فهل يجب على صاحب الزرع أن يأكل من الثمرة؟ باتفاق العلماء أن الأكل ليس بواجب، لكن دفع الزكاة واجب. ولهذا قال الجمهور إن دلالة الاقتران، يعني إذا ذكر حكمين، إذا ذكر حكمان مختلفان في دليل واحد، فلا يلزم منهم أن يكون الحكم فيهما واحد، لا يلزم من ذلك أن يكون الحكم فيهما إيه؟ واحدا، بل كل واحد منهما بحسب الحكم الذي قدره الشارع له. فالله هنا أمرنا بالأكل وأمرنا بأداء الزكاة، ولا يقول أحد بأنه يجب أكل الأكل من الثمرة بما يجب دفع زكاتها.
لما الله سبحانه وتعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين،
إيه؟
معنى ذلك أن الشرك ينطبق على من لا يقوم بالعملين؟
لا، هذا
شيء آخر.
هذا هنا لو دلالة الاقتران في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هنا الحكمان لأن الأمر تكرر في كل واحد منهم، ولأن هناك أدلة أخرى دلت على وجوب الصلاة ودلت على وجوب الزكاة بانفراد كل واحد. فقوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم، لا يلزم منه أن الغسل مثل الإيه؟ مثل البول. لا يلزم منه أن الغسل مثل البول. فهذا هو الذي قال عنه العلماء إن دلالته دلالة اقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة. قال ويجاب عن الأول بأنه أخذ بدلالة الاقتران وهي ضعيفة، وبقول أبي هريرة يتناوله تناولا. أبو هريرة لما سئل وقيل له طيب النبي يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، قالوا طيب كيف نصنع، كيف نصنع؟ قال يتناوله تناولا، يعني يأخذ من الماء الدائم بيده ويفيض بها على إيه؟ على جسمه،
خارج الماء
ويفيض بها على جسمه. فإدخال اليد في الماء الدائم أليس هو استخدام؟ أليس إدخال اليد في الماء الدائم غمس جزء من اليد في غمس جزء من الجسم في الماء؟ هو غمس جزء من الجسم في الماء. فأبو هريرة بين أن الحكمين مختلف، الغمس جائز، أما الإدخال إدخال الجسم كله يعني تناول الماء وأخذه شيئا فشيئا من الجسم من الماء جائز، أما الغمس فيه هو الممنوع. فدل ذلك على أن الصورتين مختلفة، لأنه لو كان التناول والغمس مجرد الاستعمال ينجس الماء لكان تناوله أيضا ينجس إيه؟ ينجس الماء. فدل هذا على أن الماء الباقي بعد التناول هو ماء طاهر لم يتنجس، وكذلك دل على أن هناك فرقا بين أن يبول في الماء وبين أن إيه؟ أن ينغمس في الماء، لأن الانغماس يجعل الماء مستعمل، وأما البول فيجعل الماء نجسا. وهذا فرق بين بين الأمرين. قال وبقول أبي هريرة يتناوله تناولا كما سيأتي، فإنه يدل على أن النهي إنما هو عن الانغماس لا عن الاستعمال، وإلا لما كان بين الانغماس والتناول فرق، إذ أن كل منهما استعمال. وعن الثاني يعني وأجاب الجمهور عن الدليل الثاني الذي استدل به الحنفية في أن الماء ينجس، قال وعن الثاني بأن الإضاعة لإغناء غيره عنه لا لنجاسته. الحنفية قالوا لو كان الماء المستعمل طاهر لأمر النبي باحتفاء بالحفظ به، وحيث إن النبي لم يأمرنا بالاحتفاظ به بل أمرنا بأن نريقه وأمرنا بأن نكبه دليل على نجاسته. ويرد الجمهور قالوا إن هذا لا يدل على النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الماء المستعمل يوجد غيره، فلما كان غيره يوجد وغيره يغني عنه، ولما كانت طبيعة النفوس تتقذر من استخدامه، لذلك أمر بإراقته لا لنجاسته وإنما لتقذذ وتقذر الناس من استخدام الماء المستعمل. قال والثاني بأن الإضاعة لإغناء غيره عنه لا لنجاسته. وعن الثالث بالفرق بين مانع هو النجاسة ومانع هو غيرها. الحنفية قالوا من الأدلة على أن الماء المستعمل نجس، قالوا لأن الماء تعلق به الحدث، ولما كان الحدث مانعا من الصلاة والنجاسة مانعة من الصلاة تساويا في الحكم، فكان الحدث نجس يعني ينجس الماء. والجواب إن ذلك ليس بلازم، فإن الحدث أمر معنوي، وأما النجاسة فأمر حسي، والنجاسة تنتقل إلى الماء حسا بخلاف الحدث فإنه ينتقل إلى الماء معنى ولا لا. وهناك فرق بين المعنى الحسي وبين الايه، وفرق بين الشيء الحسي وبين الشيء المعنوي. قال وعن الثالث في الفرق بين مانع هو النجاسة ومانع هو غيرها، وبالمنع من أن كل مانع يصير له بعد انتقاله الحكم الذي كان له قبل الانتقال، وبالمنع من أن كل مانع يصير له بعد انتقاله الحكم الذي كان له قبل الانتقال. معنى العبارة هذه يريد أن يقول الجمهور، الحنفية تقول إن الحدث مثل النجاسة. نحن عندنا ما هي نواقض الوضوء؟ لو فرضنا إنما ينقض الوضوء في هناك أشياء معنوية ولا علاقة لها بالنجاسة، وإنما تنقض الوضوء مثل النوم ينقض الوضوء، ومس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وخروج الريح ينقض الوضوء، وهذه أشياء لا تترك في الجسم نجاسة.
ممكن تترك نجاسة مس المرأة بشهوة، ممكن
يخرج المذي، هل يخرج من اليدين؟ هل يخرج من الوجه؟ لأن احنا بدنا إذا انتقض الوضوء نبغى نغسل اليدين والوجه، ولا نغسل غير اليدين والوجه؟ ها؟
يخرج
هذا موضوع ثاني، كونه يخرج مذي أو شيء من هذا ذاك يستوجب غسل الموضع، وإنما هو ينقض الوضوء. الحكم الحدث تعلق بأطراف بأعضاء الوضوء، فهذه الموجبات للوضوء لا تترك نجاسة في الوضوء، وإنما تترك أمرا معنويا يحتاج منا إلى إعادة الوضوء. ونحن الآن نقول للحنفية ليس كل الأحداث تترك نجاسة تستوجب إزالتها، فنحن نعطي الحكم للماء الذي استعملناه لرفع الحدث حكم حدثه، فإن كان حدثه نجسا ينجس يكون الماء نجسا، أما إذا كان حدثه ليس نجسا ولا ينجس فيكون الماء أيضا ليس نجسا ولا ينجس.
إذا لا ينجس إلا مع الاستنجاء.
ها؟
إذا لا ينجس إلا مع الاستنجاء.
وهذا ولذلك الجمهور لما قالوا إن الماء المستعمل ليس نجسا لهم أدلة قوية. هذا معنى قوله وبالمنع من كل من أن كل مانع يعني مانع من الإيه من الصلاة يصير له بعد انتقاله يعني يصير هذا الحكم لمائه بعد انتقاله يصير له بعد انتقاله الحكم الذي كان له قبل الانتقال. وأيضا يعني ومما يرد به على الحنفية هو تمسك بالقياس في مقابلة النص. حديث جابر وحديث المسور بن مخرمة كل واحد منهما ينص على أن الصحابة استعملوا الماء المستعمل وأنهم استخدموا الماء المستعمل. والحنفية إنما ردوا ذلك لأنهم قاسوا الماء المستعمل على الماء على الماء النجس. نقول لهم هذا القياس نقبله ونجريه ونحكم بصحته لو لم يرد نص يخالفه. أما إذا ورد النص فلا فلا قياس.
قد يكون المحنفية اعتبروا أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة.
هذا سيأتي الكلام عليه. بعضهم قالوا إن هذا خاص. نقول وما دليل الخصوصية؟
التبرك والتطهر.
لا، لأن الأصل أن النبي إذا فعل شيء فالحكم فيه عام. الأصل إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فالحكم فيه عام. وإنما نحن حكمنا بمسألة التبرك في الخصوصية لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك بعده. وأما استخدامهم للماء المستعمل فهذا أمر قد جرت العادة باستخدامه. من هنا نقول إن الخصوصية ليست واردة لأن الحكم عام. نعم. هذا الكلام سيأتي عنه الحديث. يقول ربما أن العلماء أو أن الحنفية أخذوا بحديث أبي هريرة وهو أن النبي نهى من استيقظ من نوم ليل أن يغمس يديه في الإناء وحتى يغسلهما ثلاثة. هذا الحديث العلماء قالوا إنه ليس له معنى وحملوه على التعبد، بل إن الحنفية الذين قالوا بهذا القول هم لا يقولون بهذا الحديث، وهذا الحديث هم لا يستدلون به، ولذلك لا يصلح أن يكون دليلا لهم. على كل حال نحن هنا إجابتنا إن هذا الحديث أو إن الحكم الذي ذهب إليه الحنفية من النهي عن استخدام الماء المستعمل واعتباره ماء نجسا إنما دليلهم في ذلك القياس. ونقول لهم إن القياس يصح فيما إذا لم يكن ثمة نص، أما مع وجود النص فلا قياس مع النص. قال وهو أيضا وأيضا هو تمسك بالقياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار، يعني والقياس فاسد الاعتبار مع وجود النص. قال ويلزمهم، الآن يريد أن يلزم الحنفية، يعني يريد أن يقول لهم إذا كنتم تقولون إن الماء المستعمل للحدث يعتبر ماء نجس، قال ويلزمهم أيضا تحريم شربه، تحريم شرب الماء المستعمل وهم لا يقولون بذلك، بل يرون أن الماء المستعمل يجوز يجوز شربه. فإذا كان المستعمل يجوز الماء المستعمل يجوز شربه فهل يجوز شرب الماء النجس؟ قال وأيضا يلزمهم ويلزمهم أيضا تحريم شربه وهم لا يقولون به. ثم قالوا من الأحاديث الدالة على ما ذهب إليه الجمهور حديث أبي جحيفة عند البخاري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، والهاجرة هو وقت الظهيرة، فأتي بوضوء أي فجيء له بماء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه ويتمسحون به ولو كان نجسا لنهاهم عن ذلك. قال أيضا ومما استدل به الجمهور وحديث أبي موسى عنده يعني عند الإمام البخاري أيضا قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومد فيه يعني أخذ كفا وتمضمض ثم رده في الماء ومج فيه ثم قال لهما يعني لأبي موسى وبلالا يعني ابن رباح ثم قال لهما يعني أبا موسى وبلال اشربا منه وأفرغا على وجهكما أو على وجوهكما ونحوركما. وغير قوية دعوة غير قوية وغير صحيحة وغير رائجة قلنا دعوة غير نافقة. فإن الأصل أن حكمه وحكم أمته صلى الله عليه وسلم واحد إلا أن يقوم دليل يقضي بالاختصاص ولا دليل. وأيضا الحكم بكونه الشيء نجسا حكم شرعي يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل شرعي يلتزمه الخصم. قد يقول قائل الحنفية أقامت الدليل الإيه؟ الاقتران. قلنا هذا دليل لا يلتزمه الإيه؟ الخصم. قد يقول القائل إن هذا دليل الحنفية القياس. نقول لهم إن هذا القياس لا يصلح لمعارضته بالنص. ثم قال وعن حذيفة يا ابن اليمان نعم هذه مسألة فيما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام تكلم فيها العلماء وذكروا وقالوا إن ما ينفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم كله طاهر وحكموا بطهارة بوله وبطهارة دمه. وقد جاء أيضا أنه مرة احتجم وأن أحد أصحابه شرب دمه شرب دم الحجامة. وهذه الأدلة إذا صحت فإنها دلائل خاصة به عليه الصلاة والسلام. وقالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من خصائصه أن الأرض تخفي ما يخرج منه عليه الصلاة والسلام وتبتلعه ولا يبقى له أذى. كل هذه أشياء ذكرت عنه عليه الصلاة والسلام وبعضها يعني من الأدلة التي صحت وبعضها من الأدلة التي لم تصح وليست هذه محل الاستدلال. وإنما نحن نستدل بالماء المنفصل من وضوئه عليه الصلاة والسلام.
لكن رغم جواز استعماله لكن لا يجوز التطهر به.
أه؟
مع جواز مع عدم نجاسته لكنه لا يجوز الوضوء به مرة أخرى.
هذه قضية ثانية سيتكلم عنها الشارع فيما بعد. ثم قال وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا فقال إن المسلم لا ينجس. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. قال وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول كنت سائرا في أحد طرق المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فانخنست ثم وكنت جنبا فانخنست ثم ذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال ألم أرك يا أبا هريرة. وفي رواية ألم أرك أبا هر قال بلى يا رسول الله ولكني كنت نجسا فذهبت واغتسلت فقال يا سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. هذا الحديث ما وجه الدلالة في هذا الباب؟ نحن نتكلم عن الماء المستعمل وما علاقة الماء المستعمل بإيه؟ بالنجاسة هنا وبالجنابة. يقول المجد بن تيمية وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون المؤمن إيه؟ نجسا حتى في حال الجنابة التي تستوجب الغسل. فإذا كان الجسم لا ينجس فكذلك الماء الذي يستعمل في هذا الجسم وينفصل من هذا الجسم لا يكون إيه؟ لا يكون نجسا. فكأن هذا الحديث دليل على أن الماء المستعمل المنفصل من جسم من جسم الإنسان المؤمن لا يكون إيه؟ لا يكون نجسا. فدل هذا على بطلان ما ذهبت إليه الحنفية من نجاسة الماء المستعمل ها؟ ما سمعت؟ يقول لماذا لا يصلي الجنب وقت جنابته مثله لماذا لا يصلي إذا انتقض وضوءه؟ هل إذا انتقض وضوءه يكون نجسا؟
لا يكون. وماذا يطلق عليه يعني؟
يطلق عليه إنه طاهر. فكما أنه ممنوع من الصلاة إذا لم يكن طاهرا طهارة يعني إذا لم يكن متوضئا فكذلك يمنع من الصلاة إذا كان جنبا لحدث لمانع وهو حدث. هذا الحدث سواء كان أصغر أو أكبر ليس إيه؟ ليس نجسا ينجس جسم الإنسان.
يعني هو يعتبر غير طاهر.
يعتبر غير طاهر
لكن
لا يلزم منه أن يكون نجسا. لا يلزم منه أن يكون نجسا لأنه ليس يعني لأن حالة الإنسان في غير الطهارة لا يلزم منها أن يكون نجسا. لا يقول هل هناك فرق بين الماء الذي يستخدم في رفع الحدث وفي رفع الجنابة؟ الجواب لا فرق لأن كلها ترفع الحدث والجنابة حدث أكبر ونقض الوضوء حدث أصغر وكلها معاني تتعلق وليست أشياء حسية. هناك فرق بين الماء الذي يزال به النجاسة وبين الماء الذي يرفع به الحدث. الماء الذي تزال به النجاسة هذا ماء نجس لأنه لا قال النجاسة والنجاسة أمر حسي تحلل بالماء فغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فكان نجسا. أما الماء الذي يرفع الحدث فالحدث أمر معنوي لو لم يتعبدنا الله برفعه ما رفعناه فلذلك هو شيء واحد سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر. واضح؟ قال يقول هل المني نجس؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء والذي عليه الجمهور أن المني طاهر وليس بنجس. أن المني طاهر وليس بنجس
حديث عن
النبي صلى الله عليه وسلم. لأن حديث عائشة رضي الله عنها كانت تقول كنت أتتبع أثر المني في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان هذا المني يعني رقيقا لزجا كنت أمسحه بالإذخر وإن كان يابسا كنت أتركه فرجا من ثوبه صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أنه ليس بنجس. قال حديث أبي هريرة المشار إليه. نلاحظ هنا أن حديث جابر حديث صحيح رواه حديث حذيفة حديث صحيح رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. معنى هذا أنه رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما حديث جابر فرواه الجماعة كلهم. والمراد بالجماعة من؟ من الجماعة؟ أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هؤلاء هم الجماعة
السبعة.
قال وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة. يقول الإمام الصنعاني يقول الإمام الشوكاني رحمه الله حديث أبي هريرة المشار إليه له ألفاظ منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب فانخنس منه. ما سمع؟ نعم. الأول حديث الأول تابع لحديث حذيفة هذا الذي رواه الجماعة في البخاري والترمذي، والثاني حديث أبي هريرة فهو حديث آخر هذا الذي رواه الجماعة كله. قال حديث أبي نعم قال حديث أبي هريرة المشار إليه له ألفاظ من أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب فانخنس منه فذاب فابتسل ثم جاء فقال له أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس في المسجد، ظاهره أنه في غير المسجد لأنه لقيه في بعض طرق المدينة وبعض الطرق ليست من المسجد، يعني أن أقابلك المجالسة هنا ليس المراد بها المجالسة في المسجد وإنما هي مجرد المقابلة. نعم. يقول هذا إذا كان حيا هل ينجس المؤمن إذا مات؟ هذه أيضا من المسائل التي أشار الشارح إلى الخلاف فيها، ورأي الجمهور أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وأوردوا في ذلك نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. واضح؟ قال
أعتقد أن النجاسة معنوية بصفة عامة، ودليل قوله تعالى إنما المشركون نجس،
هذا في المشركين، ومفهومه أن المسلمين لا ينجسون أحياء ولا. قال وقوله هو جنب يعني نفسه، يعني أبا هريرة قال عن نفسه إنه جنب، وفي رواية أبي داود وأنا جنب. قال وهذه اللفظة تقع على الواحد الذكر والمؤنث والاثنين والجمع بلفظ واحد. لماذا نستخدم لفظ الجنب للمفرد وللمثنى وللجمع وللمذكر والمؤنث؟
لا تنطق
ذكرة؟ لا. يقول ابن مالك ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير لأنه مصدر. ها؟ جنب يجنب
جنب
جنب